بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مجلس الرحمة. ولما جلسنا مجلسا طله الندى، وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منا، فكنتم أيها الأحبة الأمانية، فأهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. هذه المرة الأولى التي أظهر فيها على قناة الرحمة بدون أن يكون معي الشيخ ملهم مقدم هذا البرنامج، جزاه الله خيرا، ولعلها فرصة مناسبة أن نتدارس وإخوتي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتحدث في هذه الحلقة، أريد أن أذكر نفسي وأذكر إخواني في مجلس الرحمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم أيها الأحبة ممن يذكرهم سبحانه وتعالى عنده. أيها الإخوة، نحن أصحاب رسالة وحملت مبادئ ودين عظيم أتى به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة أن ينفذ إلى أعماق نفوس الناس، وأن يجعل من تلك النفوس التي كانت تصد الناس عن دعوة الله جل وعلا، أصبحت هذه النفوس هي التي تدعو الآخرين لأن يعتنقوا هذا الدين ويتفيأوا ظلال القرآن الكريم وأنوار سنة ولد عدنان النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. لكم أن تتخيلوا أيها الأحبة هذا الموقف العظيم، موقف ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه، يقع أسيرا في أيدي المسلمين، فيؤتى به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيربط في سارية من سوار المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وعلى مدى 3 أيام يمر على ثمامة ابن أثال فيقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل من المال ما تشاء، المهم أن تطلق سراحي. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف إلى أصحابه. يأتيه في اليوم التالي فيقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فيجيب بنفس الجواب. 3 أيام قضاها ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه، قضاها في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه. لكنه في هذه الأيام 3 أتيح له أن يرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، لم يعد يسمع الآخرين الذين يشوهون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون الناس عن دينه، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكنه الآن أتيحت له هذه الفرصة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي الكريم سبحانه وتعالى. رأى الصحابة رضوان الله عليهم وهم يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم، رأى احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. أتيح لثمامة أن يستمع إلى القرآن وأن يستمع إلى كلام الله جل وعلا. فماذا كان من أثر؟ كان الأثر أنه بعد اليوم 3 حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ أجاب فقال: ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل من المال ما تشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سراحه. عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. سار ثمامة بن أثال حتى بلغ إلى حائط في ناحية المدينة فاغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عاد في هذه المرة طواعية، عاد في هذه المرة وهو يرجو أمرا آخر، عاد في هذه المرة وهو يحمل مشاعر مختلفة تماما عن المشاعر التي كان يحملها قبل 3 أيام. وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الإخوة كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهذب النفوس وأن يغير الأخلاق وأن يبني المشاعر، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من تلك النفوس نفوس أبية وقلوب تقية تحب الله وترجوه وتخشاه ولا تتوكل إلا عليه جل وعلا. قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، يعني منتهى الحقد منتهى الكراهية، ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. الكراهية انتقلت من كراهيته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه بات يكره كل أمر يحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكره دينه، يكره أرضه، يكره أهله، يكره صحابته. قال والآن يا ثمامة، قال يا رسول الله والله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بالقيم الكريمة والمبادئ العظيمة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغير الناس، استطاع أن يغير أخلاقهم، استطاع أن يجذبهم إلى هذا الدين العظيم، استطاع صلى الله عليه وسلم أن ينقذهم من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن والإحسان إلى الآخرين هو من أعظم ما يجذب قلوبهم ويجعلهم ينجذبون إلى من يبلغون دين الله جل وعلا. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. تأملوا هذا الموقف العظيم، الصحابي الجليل مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا يلقبونه بالمقرئ، كان يقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام الإسلام، فكان نعم السفير للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قد هذب الإسلام أخلاقه وشذب الدين أرواحه روحه، فكان يعمل بهذا الدين ويقول بهذا الدين ويسعى لهذا الدين، فكان خوفه ورجاؤه لله رب العالمين، وكان على حد قول الأول فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. نزل في دار أسعد بن زرارة، وبينما هم في دار بني عبد الأشهل يدعون إلى الله جل وعلا، وكان يقف بعيدا عنهما سيدان من سادة بني عبد الأشهل وهم سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. احفظوا هذه الأسماء وانظروا كيف استطاع الصحابة رضوان الله عليهم بسيرهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا من أخلاق هؤلاء الناس. أتى سعد بن معاذ فقال لأسيد بن حضير أريدك أن تذهب إلى أسعد بن زرارة فتأمره، وهو ابن خالتي، فتأمره أن يكف عنا، فوالله لولا مكانته مني لفعلت به وفعلت. ذهب أسيد بن الحضير فلما دنا من مصعب بن عمير التفت له أسعد بن زرارة وقال يا مصعب هذا سيد قومه فاتق الله فيه. قال نعم. أتى أسيد بن الحضير وإذا به يأتي بحربته ويتكئ عليها وقال لهم اعتزلانا إن كان لكم بأنفسكم حاجة أتأتون دارنا بما نكره؟ فقال مصعب بن عمير أو غير ذلك؟ قال وما ذاك؟ قال استمع مني، لا يضرك شيء، استمع مني، فإن كان خيرا قبلته وإن كان غير ذلك كففنا عنك. قال أحسنت. ثم جلس يستمع إلى مصعب بن عمير. يقول أسعد بن زرارة فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، تهلل وجهه بشرا وسرورا. فلما فرغ مصعب بن عمير قال ما أحسن هذا القول وما أكرم هذا الكلام، كيف تفعلون إذا أردتم الدخول في الدين؟ فأرشده إلى ذلك وأخبره أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال أسيد بن الحضير إن ورائي سيد قومه، فإن يسلم فإن أعدادا كثيرة من الناس يسلمون بإسلامه. قالوا نعم. ذهب أسيد بن الحضير حتى دنا من سعد بن معاذ، انظر إلى الإسلام كيف يغير أصحابه، الآن ليس له في إسلامه إلا دقائق معدودة جدا. فلما دنا قال سعد بن معاذ لمن معه والله لقد أتى أسيد بغير الوجه الذي ذهب به، لا بد أن يتغير. ذهب وهو على الشرك، ذهب وهو على الوثنية، وعاد وهو يحمل أعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاد وهو يشهد بالوحدانية لله، عاد وقلبه مؤمن بالله جل وعلا. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. إذا كان الوجه يتأثر بقراءة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بكلام الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الأثر سيكون كثيرا. إن للطاعة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها وحبرها وترجمان القرآن، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للطاعة ضياء في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في الوجه وظلمة في القبر وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فبقدر قربك من الله يكون قرب الآخرين منك. قال ما وراءك يا أسيد؟ سعد بن معاذ يسأل. قال لقد التقيت بهم ولم أر بهم بأسا، ولقد سمعت أن بني عبد الحارث علموا أن أسعد بن خالتك فأرادوا أن يقتلوه لينتقموا منك. فقام سعد بن معاذ قال ما كفيتني. لما دنا منهم ورأى أنهم آمنون علم أن أسيد بن الحضير أراد منه أن يسمع إلى ما استمع إليه، فوقف أمامهم فقال يا أسعد، يقصد أسعد بن زرارة، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ فالتفت إليه مصعب بن عمير قال أو غير ذلك يا سعد؟ قال وما ذاك؟ قال استمع مني، إن كان خيرا قبلته وإن كان غير ذلك فقد كفيناك ما تكره. قبل أن يقول هذا الكلام قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. أرأيتم نية الإنسان لها أثر حتى في التأثير على الآخرين. حينما تخرج الكلمات من القلب حديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، يفعل بها الأفاعيل ويؤثر فيها. فكيف إذا كان مع هذا التأثير إخلاص لله جل وعلا؟ يقول فقال أسعد بن زرارة نعم ما قلت، ثم وضع حربته وأخذ يستمع إلى القرآن. وقرآن كلام الله جل وعلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. تأثر سعد بن معاذ رضي الله عنه بهذه الآيات، فلما فرغ مصعب قال كيف تقولون إذا أردتم أن تدخلوا الإسلام؟ فأخبروه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما أسلم سعد بن معاذ عاد إلى قومه فقال لهم كيف أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سعد بن معاذ يا سادة مكث في الإسلام 6 سنوات، أسلم وعمره 30 عاما، وتوفي رضي الله عنه شهيدا وعمره 36 عاما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن حياة الإنسان ليست في عدد سنوات عمره التي يقضيها في الأرض، لكن في عدد سنوات عمره التي يعيشها وهو يسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. 6 سنوات من العمل ومن البذل ومن التضحية ومن الصدق ومن العمل والإخلاص لله جل وعلا. فلما استشهد رضي الله عنه وأرضاه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. 6 سنوات كانت كفيلة بهذا التغيير الكبير الذي حدث في حياة سعد بن معاذ رضي الله عنه. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبصر مناديل فأعجب الصحابة بنعومتها، قال: أو تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذه أو خير من هذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا الدين نستطيع أن نغير به نفوس كثير من الناس، نستطيع أن ننقل الناس وأن نغير حياتهم إذا قدم لهم هذا الدين كما أراد سيدنا صلى الله عليه وسلم. الناس تقبل القرآن وتقبل الإسلام. كم نسمع من كثير من الناس حينما يتلون كلام الله جل وعلا يتأثرون سريعا، يعني أحدهم لا يفقه في اللغة العربية شيئا، لكن حينما يقرأ عليه القرآن يقول: نعم، أشعر أن هذا الكلام مختلف تماما. لماذا؟ لأن للقرآن سلطان على النفوس، إنه كلام الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. كيف نستطيع أن نؤثر في الآخرين في بدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن لدينا رسالة ولدينا مبدأ، وهو قول ربعي بن عامر رحمه الله ورضي عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إذن المقصود أن ننشر هذا الدين وأن ندعو إلى دين الله جل وعلا، وأن نصبر بكل ما نستطيع من أجل أن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا يا سادة أن نؤثر في الآخرين، فأول ما يكون هذا التأثير بأن نكون بأن نستصحب الصبر، إن الله مع الصابرين. فالله جل وعلا مع من يصبر على هذا الدين. أعظم من ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا دائما كل ما أتذكر الصبر أتذكر هذا الموقف للنبي عليه الصلاة والسلام. المشركون حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أرادوا أن يوقفوا مد هذه الدعوة، فجربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأساليب وكل الوسائل التي تخطر ببالهم. أتوا إلى عمه أبي طالب فأرادوا أن يهددوه، قالوا: يا أبا طالب، والله ما عدنا نطيق ما يفعله ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا أو ننازلك وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. فكأن أبا طالب رضي الله كأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قلق من هذا الكلام، فاستدعى ابن أخيه، قال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، هؤلاء سادة قومك ولا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب لنا أروع الأمثلة في صبره وثباته على هذه الدعوة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، والله ما تركته حتى أهلك دونه. ثم استعبر النبي صلى الله عليه وسلم وسالت دموعه الطاهرة على خده المبارك، فكأن عمه رق له، فقال: يا ابن أخي، وكان أبو طالب شاعر فصيح، قال: يا ابن أخي، اذهب، قل ما شئت، وادعو إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نقف مع فاصل أيها الإخوة، ثم نواصل معكم، ف ابقوا معنا. طيب قبل الفاصل معنا اتصال. تفضل أخي. تفضل الحجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم ومرحبا بك في بلدك مصر، فحللت أهلا ونزلت سهلا، وهدانا وإياكم إلى الطيب من القول.
آمين.
ونصر الله الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر. وأنا والله ليس من بعد كره، ولكن من بعد تدبر وعمل وشكر. والله ليس على وجه الأرض مخلوق من بني آدم أجمعين أحب وأعظم وأجل في قلبي من صفي الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الله أحب رسوله، وأنا أحب الله. اللهم تقبل حبي لك ولحبيبك صلى الله عليه وسلم. وأقول له: اصطفاك ربك قبل أن نكون، فكنت للكون الصادق الأمين، كنت قمرا، كنت نورا، كنت سراجا، كنت رحمة للعالمين. كيف كنا وكيف سنكون إن لم تكن فينا، يا من أنت على خلق عظيم. صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم. فكانت خمس وفي الأجر 50، جمعنا الله بك إلى أبد الآبدين. آمين آمين، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. معنا أيضا الأخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله الدكتور.
حياك الله أخي أحمد.
منور القاهرة والله.
بارك الله فيك يا حبيبي.
زادك الله علما.
الله يجزاك.
نفعنا وإياك.
الجميع اللهم آمين. الله يحفظك.
أسألك الدعاء فضيلة الدكتور حسن الختمة.
الله يحفظك يا
حبيبي. نحن عايزين حضرتك بس.
ما سمعتك أخي أحمد.
نسألك الدعاء بحسن الختمة
بإذن الله أخي الحبيب، وأنتم كذلك.
بس نسألك بالله الدعاء يا دكتور في صلاتك في أي حاجة.
بإذن الله يا حبيبنا
يا رب.
بإذن الله، ونحن كذلك بحاجة، فلا تنسونا من صالح دعائكم. طيب أتفضل أخي أبو سندس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك.
حياك الله حبيبي.
الله يبارك لك. اهلا بك في بلدك الثاني مصر.
الله يحفظك.
الله يبارك لك. اقسم بالله من هو مصر. الله يبارك لك.
الله يجزاك.
بالله عليك نسالك الدعاء بحفظ كتاب الله يا شيخ.
باذن الله. اسال الله
يرضى عليك. الله
يا رب. اسال الله ان ييسر لك.
اهلا ومرحبا بك في بلدك.
الله يحفظك يا حبيبي.
الله يبارك لك. الله يكرمك.
يعني جزاكم الله الله يحفظك يا ابو سندس. جزاكم الله خير على مشاعركم الطيبه، ومصر عزيزه وغاليه علينا. طيب معنا اتصالات. طيب الاخ عماد، تفضل يا اخي عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
منورت مصر والله.
الله يجزاك خير، منورة مصر بأهلها. الله يوفقك يا رب ويسعدك. جزاك الله خير.
الدعاء.
بإذن الله بإذن الله. أبشر بإذن الله. أسأل الله لك التوفيق. طيب طبعا أنا أشكر الجميع على هذه الكلمات الطيبة، وهذا سر يعني أو كلام ليس سر أقوله للجميع. مصر يعني من أحب البلاد إلى قلبي، وأهلها قريبون جدا، يعني هم أخوالنا وأحبابنا وعلماؤنا، وتربطنا بمصر وشائج قرب وصلة ومحبة عظيمة، يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها. أحيانا يقف اللسان عاجزا عن أن يعبر عن مكنون قلبه، وعن أن يعبر عما في نفسه تجاه إخوانه. مصر من الدول القريبة إلى قلوبنا، يعني ندين لمصر بالفضل ولعلمائها ولأهلها. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه لمن اتصل بنا أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الكلمات والمشاعر. وأيضا نقول لإخواننا في مصر، نسأل الله عز وجل أن يجعل مصر بلدا آمنة مطمئنة، إنه عز وجل جواد كريم. طيب نحن بإذن الله عز وجل في نهاية اللقاء أيضا سنكون يعني نتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء لكل من أوصانا بالدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. أنا أعلم أن الذين يتابعوننا عبر قناة الرحمة ملايين البشر، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجمعنا وأحبتنا في دار كرامته وفي جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ إلى قلوب الناس جميعا. من أعظم الأمور التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة العظيمة التي كساها الله عز وجل في فؤاده. وكما قال ربي سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. الرحمة هي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول كم نحن بحاجة وخاصة في بلدنا الحبيب مصر أن ننشر هذه الثقافة، أن ننشر ثقافة الرحمة، وأن نكون كما قال الله جل وعلا رحماء بينهم، أن يرحم بعضنا بعضا، أن يرحم الصغير الكبير، وأن يرحم الغني الفقير، وأن يرحم العالم الجاهل، أن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا. إذا كسى الله جل وعلا قلوبنا الرحمة وملأها بالحنان تجاه بعضنا ببعض فإننا نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز هذه المحنة كثيرا. أعظم البشر محمد صلى الله عليه وسلم كان ينشر هذا الأمر بين صحابته الكرام، فكان أولا يقول لهم أن الواحد منا مهما عمل فلا غنى له عن رحمة الله جل وعلا. الرحمة رحمة الله التي نسأل الله عز وجل في ليلنا ونهارنا وصباحنا ومسائنا وسرنا وعلانيتنا أن يرحمنا برحمته. اللهم آمين، اللهم ارحمنا برحمته. قولوا آمين أيها الإخوة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. في كل فرض، في كل ركعة من صلواتنا نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فنسأل الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته هذا المفهوم العظيم، أن يقبلوا على الله جل وعلا، أن يطلبوا الرحمة من الله، أن يطلبوا العفو من الله سبحانه وتعالى. أنت أخي مهما قصرت في حق الله جل وعلا فاعلم أن الله غفور رحيم، وأنت كذلك أختي مهما أسرفت في الذنوب والمعاصي فاعلمي أن الله جل وعلا جواد كريم، وأن خزائن الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم لصحابته: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله مهما عمل الإنسان. قالوا: لو كان لأحد يدخل الجنة بعمله لكان أكثر الناس عملا وعبادة وأتقاهم لله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي تبحث عن وليدها فلذة كبدها، فلما رأته وضمته إلى صدرها وأرضعته من حنانها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، اللهم ارحمنا برحمتك. معنا اتصال، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهر الله قلبك بكلام الرسول الكريم، وأسألك أن تدعو لي بالهداية وحسن الخاتمة.
يا رب، أسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يحسن خاتمتنا جميعا يا رب العالمين. طيب الأخت نهلة، تفضلي أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا وزادكم الله علما وفقها في الدين.
آمين.
وجزاكم الله خيرا على ما قلته.
آمين.
فما قلته وما ذكرته الآن دليل على مدى أثر الأخلاق في الدعوة إلى الله. لذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة،
رسول الله.
فقال له وللأمة من بعده: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن شيخنا أريد أن أسأل سؤالا بارك الله فيكم.
نعم.
بعض الدعاة لو نظرت في حياتهم الخاصة لو بعيدين عما يقولون وما يبلغونه للناس، فكيف يطبق الداعية دعوته في حياته مع أهله وزويه بحيث ترى آثارها الطيبة وثمارها المرجوة؟
نعم.
وهل خطأ الداعية يعد جريمة كما يظن البعض به يرد الناس دعوته؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نأخذ اتصال آخر، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ زهراني، كيف حالك؟
الله يسلمك يا أم أحمد، بارك الله فيك.
الله يجزاك خير. نشكرك على البرنامج الطيب الحلو، نشكركم على هذه الدورات الحلوة.
الله
بس
يجزاك.
حبيت أستفسر عن الدورة، هل اللي ما عندهم شهادات ثانوية يستطيعون يشاركون أم لا؟
نعم، هي الدورة العلمية التي بإذن الله عز وجل ستنطلق غدا على قناة الرحمة بعد صلاة المغرب، هي مفتوحة للجميع، لمن يملك شهادة ولمن لا يملك شهادة. من أراد أن يتلقى العلم الشرعي ومن أراد أن يأخذ علم الكتاب والسنة وكانت لديه هذه الرغبة وأراد أن يسلك طريقا من طرق الجنة فمرحبا به بدون أن يكون هناك أي التزام بأي شهادة. والمقصود أن نجتمع جميعا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
من الخليج يا شيخ، هل أستطيع يعني؟
أي نعم يا أختي، تتابعين عن طريق قناة الرحمة. قناة الرحمة ستقوم ببث جميع الحلقات وكذلك عن طريق موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. طيب، جزاك الله خير يا أختي أحمد، جزاكم الله خيرا جميعا لإخوان المتصلين. بالنسبة لأختنا التي تحدثت أن الإنسان يجب أن يكون مطبقا لهذا الدين في حياته اليومية، قل نعم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام من الظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. يجب على الإنسان أن يبدأ بنفسه. ولذلك من الأصول الثلاثة التي سنتحدث عنها غدا بإذن الله عز وجل في شرح الأصول الثلاثة، أن قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، فإذا علم المسلم يجب عليه أن يعمل قبل أن يدعو الآخرين إلى هذا العمل. ولهذا قال: أولا العلم، ثانيا العمل، ثالثا الدعوة، رابعا الصبر على الأذى فيه. يجب الداعية متى يشعر أنه بالفعل قد استفاد من هذا الدين، أعظم ما يشعر به في أمرين: إذا خلى بنفسه وإذا خلى بأهله. إذا خلى بنفسه ولم يرتكب ما حرم الله جل وعلا فهذا دليل على أنه بلغ إلى مرتبة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يكون من الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الأمر الآخر إذا خلى بأهله، قد يتكلف الإنسان أمام الآخرين، أمام الإعلام، أمام الفضائيات، قد يتكلف بإظهار صورة معينة عن نفسه، لكنه حينما يزيح رداءه ويدخل إلى داره، هنا تظهر أثر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وجميع إخواننا المسلمين من المهتدين بهدي نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما سؤالك بارك الله فيك عن قضية الخطأ الذي يقع فيه الدعاء، هل هو جريمة؟ أولا يجب أن نعترف بقضية، أن الخطأ من طبيعة البشر، والبشر يدخل فيهم الدعاة والعلماء وغيرهم. كان الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالبشر الخطأ من طبيعتهم، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ استمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمة الله بنا الحمد لله، يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله جل وعلا لهم. إذن الخطأ من طبيعة البشر ومن طبيعة الناس. البعض يقول لك: يا أخي الكريم، فلان أعرف منه أخلاقا حسنة وأعهد منه قيما كريمة، لكنه تغير علي فجأة. يقول بعض العلماء، بعض علماء مصر، يقول رحمه الله: إن مشكلتنا أننا نتعامل دائما مع النفوس المطمئنة على أنها دائما نفوس مطمئنة، وهذا من الخطأ، لأن النفس المطمئنة التي أمامك قد تكون يوما من الأيام بفعل الشيطان أو الهوى أو قرناء السوء، قد تكون نفسا أمارة بالسوء، وقد تكون نفسا لوامة فتتقلب. فإذا استطاع الإنسان أن يعرف طبيعة البشر، يستطيع أن يحمل لهم ألف محمل على الوقوع في الأخطاء التي يقعون فيها. إذا وقع أحدنا في خطأ، فيجب أن نتدارك هذا الخطأ بنصحه. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جلد أحدهم في شرب الخمر فقالوا: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. يا إخوان، صحيح أن الدعاء عليهم واجب وعليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس، وخاصة إذا تصدروا للناس، لكن أيضا يجب علينا أن نتعامل معهم على أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ونحمل كلامهم على الصواب إن وجدنا إلى ذلك سبيلا، أو أن يقال والله فلان قد أخطأ في هذا العمل. ولهذا أحيانا البعض يقع يرى خطأ مثلا من أحد الدعاء فيضخم هذا الخطأ ويجعل من الحبة قبة ومن النملة فيلة، وأحيانا ليس الهدف هذا الداعية وإنما الهدف أمور أخرى قد يريد من خلالها أن يصفي حساباته مع الإسلام كقيمة عظيمة وكقيمة حضارية يريد الجميع أن تنتشر في جميع المجتمعات. إذن هذا من الأمور العظيمة التي يجب أن نراعيها أن الخطأ من طبيعة البشر. وأيضا نوجه للدعاة ونقول لهم إن زلة العالم مضروب لها الطبل، وأنتم إذا تحدثتم فالناس ينظرون إلى حديثكم على أنه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله فيما تقولون واتقوا الله فيما تفعلون حتى يكون لهذا القول ولهذا العمل الذي تقدمونه أثر كبير في حياة الناس جميعا. هذه يعني بعض الخواطر وبعض المشاعر التي كنا أردنا من خلالها في هذا اللقاء أن نتحدث عن أهمية، إذا أردنا أيها الإخوة أن ننشر الإسلام فلننشر إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لننشر رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، ونتذكر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن يرحمك الله وسألت الله في صلاتك أن يرحمك فارحم عباده، فإن هذا علامة على رحمة الله جل وعلا بك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم، وأن يجعل جميع إخواننا المشاهدين والمتابعين، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا فرد يا صمد، اللهم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر وأهلها عزيزة قوية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كاد مصر وأهلها اللهم عليك به، اللهم اشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمن مصر وأهلها، اللهم افتح عليهم بركات السماء والأرض، اللهم افتح عليهم بركات السماء والأرض، اللهم افتح عليهم بركات السماء والأرض. اللهم واجمعنا وإياهم مع حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نصح النبي لصحبه أي